إلا من كان مضطرا أو غير قادر أو جاهلا بالقبلة، وهذه أمور أخرى.
عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال.
بقي فيما يتعلق بالحديث من جملة ما نسخ من الأعمال في الصلاة، كانوا في صدر الإسلام إذا قاموا في صلاتهم لا يمنع أن يكلم الرجل الآخر في حاجته، فكانوا يتكلمون في الصلاة حتى أنزل الله عز وجل وقوموا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قال الصحابي فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، فمما نسخ الكلام في الصلاة نسخ بوجوب السكوت في الصلاة عن الكلام الدنيوي، وأما ما هو مشروع كالقراءة والتسبيح والدعاء والاستغفار والتشهد هذه مشروعة ثابتة كلها صلاة، والذي نسخ هو الكلام في المسائل الدنيوية والحاجات الدنيوية. نعم.
عن عبد الله بن عمر وابي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا اشتد الحر رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا اشتد الحر فابردوا عن الصلاة فان شدة الحر من فيح جهنم.
وهذا الحديث فيه دليل على مشروعية الإبراد بصلاة الظهر، يعني لا تصلى في أول أوقاتها إذا كان في شدة الحر، أما إذا لم يكن حر كهذه الأيام مثلا فإن الصلاة في أول الوقت أفضل وأكمل أجرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر حين تنحط الشمس أي تميل بمجرد زوالها، لكن في شدة الحر أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإبراد بصلاة الظهر، وليس الإبراد حتى يخرج الوقت، وإنما هو إبراد قليل عن أول الوقت حتى تنكسر حدة الحر قليلا، وذلك من أجل الصلاة، يخشع الناس في صلاتهم ولا يلحقهم ضرر من شدة الحر. فهذا من السنن المؤكدة، والإبراد يكون بالأذان، أي يبرد بالأذان فلا يؤذن في أول الوقت في أيام الحر، وإنما يؤخر قليلاً. وسنة النبي عليه الصلاة والسلام فيها رحمة ينبغي الأخذ بها والاعتماد عليها والرضا بما فيها من الرحمة بالأمة. فإذا صلى الناس في شدة الحر في أول الوقت فصلاتهم صحيحة، إلا أنهم خالفوا السنة.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، وتلا قوله تعالى أقم الصلاة لذكري، ولمسلم من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها.
وهذا فيه وجوب قضاء الصلاة الفائتة في نوم أو نسيان، وأن وقتها المحدد لها إن كان نسيها فالوقت الذي يذكرها فيه أن يتذكرها يبادر بالصلاة، يبادر بقضائها، أو نام عنها نوما يعذر فيه فالوقت الذي يستيقظ يبادر بالصلاة سواء في أوقات النهي أو في غيرها، وسواء في أوقات الليل أو النهار. ومن طبيعة الإنسان البشري أنه ينسى، فإذا نسي إحدى الفرائض فمتى تذكرها وجبت المبادرة إلى فعلها، ومتى نام ثم استيقظ لنوم من نوم له فيه عذر فإنه يصلي ما فات سواء فاتت فريضة واحدة أو أكثر من فريضة، ما فات عليه فهو يصليه مرتبا، يبدأ بالفريضة الأولى ثم التي تليها وهكذا، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما شغله الكفار في إحدى الغزوات حتى فاتت صلاة العصر فصلى حتى غربت الشمس فصلى العصر ثم صلى المغرب بعد ذلك. وهذا من يسر الله عز وجل على الأمة.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته في الأرض بسط ثوبه فسجد عليه.
الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله. في هذا الحديث جواز السجود على الثوب عند الحاجة إلى ذلك، إما من شدة الحر وإما أن تكون الأرض غير صالحة للسجود عليها لوجود أحجار أو غيرها، فيجوز للإنسان أن يبسط من ثوبه تحت الجبهة يسجد عليه بجبهته وأنفه، وكذلك يضع كفيه عليه على الثوب ولو كان يتحرك بحركته كالعمامة أو القميص أو الرداء، هذا كله جائز عند الحاجة. وفيه دليل على أن صلاة الظهر تصلى والحر لم ينتهي، وإنما تخف الحرارة قليلا، وهو معنى الإبراد الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أبردوا في صلاة الظهر في شدة الحر، فإن الحر من فيح جهنم، فإن شدة الحر من فيح جهنم. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء.
من شروط الصلاة ستر العورة، ومن الواجبات ستر العاتقين، فإذا كان الإنسان لا يملك إزاراً ورداء أو قميص وسراويل، لا يجد إلا إزاراً واحداً، وهذا كان هو حال الناس في قابل الأزمان، قد لا يجد الإنسان إلا إزاراً واحداً لشدة فقرهم، فإذا كان الإزار واسعا يعني كبيرا خالف بين طرفين يعني اتجر به ووضعه وربطه على عنقه من الخلف مخالفا بين طرفين، فيقوم قد ستر العورة من السرة إلى الركبة وقد ستر العاتقين على جنبيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلي أحدكم ليس على عاتقه شيء، والنهي بالتحريم على القدرة، حتى لو لم يجد إلا ثوبا واحدا وهو واسع فإنه يتجر به ثم يرفع أطرافه ويربطها على عنقه من الخلف خالف بين طرفين ويحافظ على عورته لا تنكشف، هذا الواجب عليه. فإذا كان الثوب ضيقا لا يكفي إلا الإزار يستر الركبة والركبتين والسرة، لا يكفي إلا لهذا، فهو يصلي بدون أن يضع شيئا على عاتقه لعدم وجود لباس يضعه على عاتقه، وهذا يعفى عنه لأنه لا يجد شيئا. فإذا وجد الإنسان الثياب الكثيرة فليلبس ما يستره ويجمله، وقد قال الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة. وهناك مسألة تتعلق بهذا البحث، وهي: هل إذا صلى وليس على عاتقه شيء وهو قادر أتصح صلاته أو لا تصح؟ والجواب أن الصلاة تكون صحيحة ولكنه آت لتركه واجب من الواجبات عليه، وهو وضع شيء من ثيابه على عاتقه، يكون آثما بذلك.
نعم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا وليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته، وأتى بقدر فيه خضروات من بقول، وأتي بقدر فيه خضروات من بقول فوجد لها ريحا فسأل فأخبر بما فيها من البقول، فقال: قربوها إلى بعض أصحابه، فلما رآه كره أكلها، قال: كل فإني أناجي من لا تناجي.
وهذا الحديث فيه عدم جواز دخول المساجد لمن هو حديث عهد بأكل البقولات، كأكل الفوم والبصل كرات والبقل، وكل بقول له رائحة، إذا تجشأ الإنسان ظهرت رائحة، فلفضل المساجد وكونها مأوى للمؤمنين وللملائكة، الملائكة تأوي إلى المساجد وإلى حلقات العلم وإلى المصلين، فإذا أراد إذا قرب الوقت فلا يأكل الإنسان من هذه البقولات، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم، فلا يجوز لأحد أن يجلب الأذية على المؤمنين في المسجد ولا على الملائكة بأكل هذه البقولات، ولكن يأكلها في وقت غير أوقات قرب الصلاة، ثم من أكلها قرب الصلاة لا يدخل المسجد، يصلي في بيته وإن حرم الثواب وأثم بتخلفه عن الجماعة بسبب ما تعاطاه من أكل البقولة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمنع من المسجد من أكل من هذه البقولات ثم دخل المسجد، يمنعه عقوبة له لينزجر عن ذلك. ومثل البقولات في الأذى ما هو أكبر منها، وهو أكل القات والشيشة والسجارة الدخان، هذه أقبح وأشد ضررا من أكل البصل والكراث والبقل، فصاحبها رائحة فمه دائما تكون كريها، وعرقه إذا تصبب لأنه قد امتزج الدخان والشيشة وأكل القات قد اختلط بدمه، فدائما تكون رائحته عرقا وهوى من فمه تكون كريهة على إخوانه المصلين وعلى ملائكة الله، فيكون قد آذى المؤمنين في الأرض وآذى ملائكة الله الذين هم يتتبعون مجالس العلم ومجالس الصلاة وينزلون مع المصلين في صلاة الصبح وصلاة العصر لا يفارقونهم، فيجب على المؤمن أن يحسب لهذا حسابه، يترك تعاطي هذه البذورات، وما تركها أحد ابتغاء مرضات الله ورحمة بنفسه إلا أعانه الله على نفسه الأمارة بالسوء، وتحول حاله من حال سيء إلى حال حسن، وتؤخذ هذه بدون تجربة، لا يقول إنسان أجرب، وإنما يتركها صادقا يدوسها بنعله، حبات الدخان والشيشة والقات، وينظر كيف يمن الله عليه بالصحة الطيبة والوجه البهي والثوب النظيف والجسد النظيف والصحة والقوة، لأن ترك أشياء تضر في الدين وتضر في الصحة وتضر في المال إلى ما لا يحصى، تضر في البدن إلى ما لا يحصى من الأضرار التي ترتب على هذه القذورات القذرة، دخان شيشة وقات، ومثلها في الخزي الخمرة والمخدرات الأخرى كلها ظلمات بعضها فوق بعض، يجب على المؤمن أن يرحم نفسه. نعم.
عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا.
هذا نهي نهي من أجل الضرر الذي يلحق إخوانه المؤمنين وملائكة الرحمن. إذا أكل البصل والثوم والكراث والبقل لا يأتي المسجد، فإذا عرف قدر الصلاة وأنه يحرم فلا يأكلها إذا قرب وقت الصلاة، وإنما يأكلها في وقت آخر بعيد عن وقت الصلاة. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من أراد أن يأكلها فليمتها طبخا، أي يطبخها، فإذا طبخها تذهب الرائحة أو تخف. وأما الجواز، جواز الأكل، فأكلها جائز، لك أن تأكل البصل والثوم والكراث والبقل جائز، لكن ابتعد عن الوقت الذي هو وقت الصلاة حتى لا تشغل تؤذي إخوانك المؤمنين وتؤذي ملائكة الله عز وجل، وأيضا تأثم تقع في الإثم. نعم.
ف... فإن الملائكة تتأذى بما يتأذى به بنو آدم.
هذه العلة، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. يعني إذا كنت أنت إذا شممت رائحة فريحة تؤذيك، فالملائكة كذلك. ملائكة الله خلقهم الله من نور وجبلهم على الطاعة، فلا يقعون في معصية ولا يحبون أهل المعاصي، ولكنهم مع أهل الطاعات يدعون لهم ويدفعون عنهم من الشر ما لا يعلمون، ويستغفرون لهم دائما كما قال الله عز وجل في وصفهم: ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ملائكة الله تستغفر لأهل الإيمان وتحبهم وتدفع عنهم الشياطين وتسددهم وتختلط بهم عند حلقات العلم والعبادة، وهذا من تشريف الله للمؤمنين أن هيئ الملائكة يستغفرون لهم ويطلبون لهم من الله التوبة ومحو الذنوب وستر العيوب ودخول الجنات.
قال رحمه الله: باب التشهد. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد، كفي بين كفيه كما يعلمني صورة من القرآن: التحية لله والصلوات الطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وفي لفظ: إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحية لله. وذكره.
نعم، التشهد أول هذا الحديث فيه الوجوب على أهل العلم أن يعلموا غيره، وفيه أن الواجب على الجاهل أن يسأل ويتعلم، ولا عذر له إذا وجد المعلم، بل يطلب منه كما يطلب صاحب الحاجة من الغني حاجته. فمن كان يجهل شيئا من أمور دينه الواجبة عليه فعليه أن يسأل أهل العلم، وأن يطلب منهم بجد أن يعلموه، سواء في المساجد أو يدق عليهم بيوتهم. وثالثا أن التشهد واجب من واجبات الصلاة، من تركه عمدا بطلت صلاة، ومن تركه سهوا سجد للسهو، وفي الصلاة تشهدان: التشهد الأول في الرباعية والثلاثية، والتشهد الأخير. فأما التشهد الأول فيكفي فيه إلى وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، كما في هذا الحديث: التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ثم يقوم من التشهد الأول لباقي صلاته، والتشهد الأخير يزيد فيه الصلاة الإبراهيمية، وهي: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه، وأهمه أربع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعوذوا بالله من أربع. يقول بعد الصلاة الإبراهيمية: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ثم يدعو بعد ذلك بما تيسر، هذا في التشهد الأخير. الرجل والمرأة في ذلك سواء، لأن هذه العبادة فرضها الله عز وجل على كل المكلفين رجالا ونساء، والله أعلم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: وفي لفظ: إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحية لله. وذكر وفيه: فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم علي كل فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. وفيه: فليتخير من الدعاء ما شاء. وفيه: فليتخير من المسألة ما شاء.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. سبق معنا أن التشهد من واجبات الصلاة، والتشهد هو أن يقول التحيات لله والصلوات والطيبات: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا في الصلاة الرباعية أو صلاة المغرب، بعد الركعتين الأوليين يجلس ويقول هذا التشهد. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من قاله فقد سلم على كل عبد صالح في الأرض والسماء، وهذا دليل على فضل التشهد لما فيه من إثبات الوحدانية لله تبارك وتعالى والتوجه إليه بكل عبادة من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. وفيه الثناء على الصلاة التي هي أهم العبادات بعد الشهادتين، فإذا كان في التشهد الأخير أتى المصلي بالصلاة الإبراهيمية، وهي: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذه هي الواجبة، وما بعدها من الدعاء من المستحبات في الصلاة من السنن المؤكدة. قال: وليتخير من المسألة ما شاء. بعد التشهد والصلاة الإبراهيمية يتخير من المسألة أو من الدعاء أعجبه إليه، ومنه: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ثم ليدعو بما شاء ما دام وهو جالس لم يسلم، فإذا انتهى من الدعاء سلم عن يمينه وعن يساره. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وبالتسليمة الثانية يكون قد خرج من صلاته. نعم.
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: لقيني كعب بن عجرة فقال: ألا أهدي لك هدية؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا، فقلنا: يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: قول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
الحديث فيه دليل على أن هذه الكلمات المباركات من أجل الأعمال وأفضلها، لأن الصحابي قال: أهدي لك هدية، وهي خير هدية يهديها المسلم لأخيه المسلم أو لقريبه يعلمه إياها ويتفهم معناها. وفي الحديث دليل على وجوب سؤال أهل العلم، لأن الصحابة كانوا يسألون عن أمور دينهم، وهكذا من بعدهم يجب عليهم أن يسألوا امتثالا لأمر الله عز وجل، حيث قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والواجب على المعلم أن يعلم بما عنده من العلم الذي يحتاج إليه الخلق ولا يستغنون عنه أبدا، إلا من لم يعرف قدر العلم فإنه لا يضل إلا شاردا من مجالسه ومن أهله. فسأل الصحابي: قد علمنا كيف نسلم عليك فيما مضى، السلام علينا، السلام عليك يا رسول الله، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. قالوا: فكيف نصلي عليك إذا كنا في صلاتنا؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه هي الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، تجتمع للعبد في كل صلاة يصليها، وهي واجبة في التشهد الأخير. وأما في التشهد الأول فالاقتصار على التشهد إلى: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أي عبد الله ورسوله. وهذه هي شهادة كلمة التوحيد والشهادة لله عز وجل بالوحدانية، والشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وهي أصل الدين وأول ركن من أركان الإسلام، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحياء والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وفي لفظ لمسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ثم ذكر نحوه.
نعم، هذا من الدعاء الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يقول التشهد المصلي، قال: وليختر من المسألة ما شاء. والاستعاذة بالله من أربع من المسألة، بل من أهم المسائل: النجاة من النار ومضلات الفتن في الدنيا والبرزخ والآخرة، من أهم المسائل التي ينبغي للإنسان أن يكثر من الاستعاذة بالله عز وجل والالتجاء إليه منها. إذا صلى أحدكم أو إذا قعد أحدكم في صلاته فليستعذ بالله من أربع، وذلك بعد التشهد والصلاة الإبراهيمية: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وهي النار والعياذ بالله. جهنم اسم من أسماء النار التي أعدت للكفار والفجار، ومن عذاب القبر لأن القبر إما روضة من رياض الجنة للمؤمنين، وإما حفرة من حفر النار للمجرمين، ومن فتنة المحيا أي الفتن التي تكون في الحياة على اختلاف أنواعها، من فتنة في النفس أو في المال أو في الولد، أو فتنة الخوف وعدم الاستقرار، أو الفقر والمرض، وما شاكل ذلك مما يفتن به العبد، أي يختبر به ليكون إما شاكرا وإما كافرا للنعمة، لنعمة الله، وساخطا على الله. فالشاكر مأجور ومرحوم، ومن كفر النعمة وسخط القضاء والقدر آثم ومغرور، غره بالله الغرور. ومن فتنة الممات، ومنه سوء الخاتمة عند الاحتضار، عند نزول الموت، فتنة وأعظم فتنة. ثم السؤال في القبور، سؤال منكر ونكير، عن ثلاثة أصول: عن الرب وعن الدين وعن الرسول، وهذه فتنة عظيمة، لكن الله يثبت فيها أهل الإيمان، أهل التوحيد وأهل الصلاة الذين أقاموا مراتب الدين: الإسلام والإيمان والإحسان بجميع أركانها، يثبتهم الله بالقول الثابت، فيجيبون بالجواب الصحيح النافع: الله ربي والإسلام ديني، ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيي. أنهم يسألون: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فالمؤمن الذي قرأ القرآن وقرأ من السنة ما كتب له يجيب، يثبته الله وفق عمله في الدنيا، فيجيب يقول: هو محمد ابن عبد الله، جاءنا بالبينات والهدى من عند الله فصدقناه واتبعناه. والذي لا يعرف عن بعثة رسول الله ولا العمل بما جاء به فإنه يضل، فلا يلهم الحجة ولا يشدد في الجواب، وإنما يضله الله فيكون من أهل النار، ويكون قبره نارا تتقد عليه دائما وأبدا. والمقصود أن العلم بشرع الله والعمل به هو سبب الرضا، سبب رضا الله تبارك وتعالى ورحمته ونيل جنته والسلام من عذابه.
عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أنا أدعو به في صلاتي. قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم.
وهذه من السنن في الصلاة، ومن جوامع الدعاء، من جوامع الكلم للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن أفضل الدعاء، لأن الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق بعد نبيها أبو بكر، طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يخصه بالتعليم بدعاء يقول به، فأرشده إلى هذا الدعاء العظيم الذي فيه الاعتراف لله عز وجل بالفضل والإنعام والإحسان على العباد، وفيه اعتراف بالقصور وأن العبد محل الخطأ، وأن الله غفار الذنوب لمن استغفره وتاب إليه صادقا. قال: علمني دعاء أدعو به. فقال له: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذا من أفضل الدعاء يدعو به دائما العبد، يعترف بأنه يقع في الخطأ ويقصر في الأمور، وأنه لا ملجأ له من الله إلا إليه، ولا يرجو إلا رحمة الله وتوفيقه. فمن وكله الله إلى نفسه ضل، ومن حفظ الله حفظه الله، كما في الحديث: يحفظ الله يحفظك. ومن تعرف إلى الله في حال الرخاء بإقامة الفرائض والواجبات وترك المحرمات عرفه الله في الشدائد، أي أنقذه الله في أوقات الشدائد. وفي الحديث: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. هذه سنة الله عز وجل في قلبه، أن الذي يدعوه يجيبه، والذي يستغفره يغفر له، والذي يتوب إليه يتوب الله عليه، والذي يسأله حاجته فالله عز وجل هو قاضي الحاجات، وهو فارج القربات، وهو مجيب الدعوات. ما على العبد إلا أن يخلص في الدعاء ويصدق ويلح في الدعاء دائما وأبدا، ويؤمن بأن الله سيجيبه، كما جاء في الحديث الآخر: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. لا تدعوا الله وأنت لاهي وساهي وغافل، ادعوا الله وأنت مقبل بقلبك وجوارحك وأنت موقن بأنه سيجيبك. وإذا دعا العبد ربه فإن الله يعطيه إحدى ثلاث: إما أن يعجل له طلبه في الدنيا، سواء من أمر الدنيا أو من أمر الآخرة. ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم أو يعتدي في الدعاء، فإن لم يعجل له طلبه في الدنيا صرف الله عنه به شرا لا يعلمه، ولكن الله يعلمه فصرف عنه الشر. فإن لم تتحقق هذه في الدنيا ادخر الله له الإجابة إلى يوم القيامة، وأعطاه ما هو أحوج إليه منه في الدنيا. وهذه رحمة من الله تبارك وتعالى، لأنه أرحم الراحمين وخير الغافرين.